هذا الرسول، هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد قبس إليه تسابق.
وهل اليهود إلا خناجر تسافر في الظلام ولا تدري من تصيب؟ إن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا بألا يخونوا وألا يعتدوا وألا يتآمروا، أكثر ما يجيدونه الطعن من الخلف والطعن في الظلام، وعندما يتلقون العقاب الرادع تسيل أنهار الدموع والبكاء والشعر على مصيرهم البائس، وكأنهم لم يفعلوا شيئا. دعونا نراقب هذا الوفد اليهودي الذي سافر سرا إلى مكة ليجتمع بأبي سفيان وقيادات قريش ليعرضوا عليهم مشروعا عسكريا يسحقون به دولة الإسلام ودولة التوحيد. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
قلب ويخفق بالمحبة كلما ذكر الحبيب المصطفى المختار، جاءت رسالته فكانت نعمة في الخافقين وحولها الإبهار، جاءت عبيرا للقلوب كأنها سكب يفيض وبهجة ومنار. هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو من لكل السالكين فنار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بالخيرات والمسرات أيها المشاهدون الكرام أينما كنتم، مرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم، التي نتتبع فيها سيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بصحبة الدكتور عبد العزيز الفايز. دكتور عبد العزيز، أهلا وسهلا بك في إطلالة جديدة.
حياكم الله وبياكم وبالخيرات وفاكم أنتم وجميع المشاهدين والمشاهدات من هذا المكان الطاهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا نافعا للجميع.
اللهم آمين. في معركة الأحزاب دكتور عبد العزيز، خطط المشركون والكفار على اجتثاث الإسلام من جذوره وتوجيه ضربة قاضية لا يقوم بعدها الإسلام ولا تقوم له قائمة. في الحلقة الماضية تحدثنا عن استعدادات النبي عليه الصلاة والسلام، عن الخطة العسكرية الموضوعة، عن تدبير الصحابة لله سبحانه وتعالى في هذه الغزوة، التدبير وله جنود. ماذا عن جنود الله الذين شاركوا في هذه المعركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولله جنود السماوات والأرض، فالخلق خلقه والأمر أمره. جنود الله جل وعلا لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ومنها في هذه المعركة التي ورد ذكره في القرآن الريح. أتت الريح ومزقتهم وفرقتهم، وهي جند من جنود الله جل وعلا، وقذف في قلوبهم الرعب، وحصل عندهم من الهلع والخوف عندما أتت هذه الريح التي أرسلها الله جل وعلا، وأرادوا الخلاص بأنفسهم والنجاة بأنفسهم، وطال بهم المقام. هذا الحصار لا شك ولا ريب أنه ليس سهلا على المسلمين.
الآن هم اصطدموا بالخندق ففرضوا الحصار على المدينة.
بالضبط. واستمر الحصار قرابة شهر كامل، وليس أمرا يعني بالليل والنهار والأخطار، لكن ربنا يدبر الأمر جل في علاه. هم أرادوا شيئا وراد الله شيئا آخر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا شك أن العدد الكبير الهائل وعدد المسلمين من كان يحفرون الخندق 1000 وهؤلاء 10,000 وإلى آخره، في فرق كبير. ومن حنكة الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يلتقي وأن لا يتلاحم الفريقان في هذه في مثل هذا الموطن، فألهمه الله جل وعلا بالاستشارة وذكر سلمان هذا الرأي الحكيم. فتعب الكفار أيضا من هذا الحصار وهم المحاصر، لكن تعبوا من هذا الحصار، لأن لا شك هذا العدد الكبير من الجند يحتاجون إلى مأكل ومشرب، فالشاهد أن الله سبحانه مزقهم بهذه الريح. الآن الطوفان حصل لقوم نوح وفرعون عندما خرج جند الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه الله البحر من جند الله، أغرق الله سبحانه وتعالى فرعون بهذه الريح. فجند الله سبحانه وتعالى لا يعلمها الله، وجنده يسخرها بهزم العدو ونصر المسلم. والآن كل واحد منا الآن معه تسخير من الله جل وعلا، أنا وأنت وكل مشاهد، من يحفظنا؟ الله سبحانه وتعالى يحفظنا بحفظه، وسخر لنا الملائكة تحفظنا بأمره جل في علاه، وهو الذي يكلأنا بالليل والنهار جل في علاه، يكلأنا بأمره سبحانه وتعالى. وهؤلاء الملائكة الذين سخروا لخدمة بني آدم وحفظ بني آدم، كما حفظوا المؤمنين في هذا الموطن، فحفظ الله لجميع المؤمنين. وهؤلاء جند من جنود الله سبحانه وتعالى. الخوف هذا جند من جند الله جل وعلا. يصاب بعض الناس الآن بالخوف والهلع فلا يستطيع النوم، ولو يذهب إلى أي مكان يريد أن يأمن ما يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى سلط عليه هذا الخوف عنده. وإن أعطي المسكنات والمهدئات فإن الله سبحانه وتعالى يبتليه. النعاس الذي أصاب المؤمنين هذا من جند الله جل وعلا ورحمة بالمؤمنين، فيكون جنود الله سبحانه وتعالى رحمة على عباده وعلى أوليائه وعلى أصفيائه، وينتقم الله جل وعلا به من أعدائه. فالشاهد أن هذه الريح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى نصر الله بها المؤمنين نصرا مؤزرا، فإن أمره جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن يوم الأحزاب لا شك ولا ريب أنه كان أمرا عظيما على المسلمين مع شدته، لكنه أستطيع القول أنه بدأ فجر ويوم جديد للإسلام والمسلمين. هو في ظاهره أرادوا شيئا أن يقضوا على الإسلام وأن يقضوا على، فأراد الله جل وعلا شيء آخر، أن ينطلق المسلمون من هذا الحصار، كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. ولم يستطع الكفار بعد هذه الغزوة أن يفكروا لغزو المسلمين بهذه الأعداد، فانتهت. وكما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام أنهم غزوا الكفار في مكة، وحصل ما حصل كما سنتحدث عنه في حلقة إن شاء الله قادمة عن فتح مكة. الشاهد أنه قال حبيب عليه الصلاة والسلام: ثقة بوعد الله وحسن ظن بالله ويقينا بوعد الله جل وعلا لنصر أوليائه، اليوم نغزوهم ولا يغزونا. فلم يغزوا المدينة بعد هذه الغزوة التي كما تفضلت في مقدمتك المبارك أرادوا أن يقضوا فيها على الإسلام وعلى المسلمين. بعدها تفرقوا وضعفت همتهم، قالوا هذه الأعداد التي ظننا أن سنفعل وسنفعل انهزمنا بأمر في ظاهره أنه يسير، لكن لما رأوا هذا الخندق وظنوا أنهم سينتصرون عليه وقالوا لن نجلس مدة طويلة. فلما جاء أمر الله أتت هذه الريح ففرقتهم. ولذلك أنا أقول على الإنسان أن لا ينتظر أو لا ينظر إلى الأسباب ولا يتعلق بها. لو نظرنا في معركة هذه أو في غزوة الخندق إلى الأعداد، لا شك أن عدد الكفار أكثر وأن عتادهم أكثر وأن سلاحهم أكثر، فالمقاول النظرات المادية أو البشرية أو المعادلات البشرية بلا شك أنهم أكثر من المسلمين. لكن دائما المسلم يعلق قلبه بالله، ولم يتردد الحبيب عليه الصلاة والسلام، ولم يصب المسلمين ضعف، وهكذا المؤمن في كل شؤونه وفي كل أحواله يزداد يقينه بالله ويزداد إيمانه بالله ويزداد على توكله على الله. والله جل وعلا يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه في هذه. هذا منهج محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ومن تربى على يده. فكانت مع هذه الشدة وهذا البأس العظيم الذي حصل لهم، إلا أن ازداد تعلق الحبيب عليه الصلاة والسلام في ربه جل وعلا، وتعلق الصحابة. وأنا أقول بهذا الدرس الذي نستفيده، أنا أقول لكل مسلم عليه في كل شؤونه وفي كل أحواله أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، لا سيما وقت الشدائد. وإذا قطع الإنسان العلائق من الخلائق، يقول ابن تيمية رحمه الله كلمة تكتب بماء الذهب: لا يحصل التوكل الحقيقي إلا بقطع العلائق من الخلائق. إذا تعلق الإنسان بالله في مثل هذا الموطن، في معركة في الخندق، تعلقت الأسباب كما قلت ضعيفة، الإمكانات البشرية أمام هذه الأعداد الهائلة، لكن قوي اليقين بالله، وقوية الثقة بالله، وقوي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وكلما قوي الاعتماد على الله في شؤون الأمة وفي شؤون الأفراد، لأن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. كلما قوي يقين العبد بالله فإنه لا شك ولا ريب يأتي الفرج، ولن يأتي الفرج إلا إذا قوي يقين الإنسان وقوي إيمانه بالله ويقينه وتوكله على الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يأتي له بأمر لا يخطر له على بال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يخطر له بال. هل كان الصحابة يفكرون أن هذه الأعداد الهائلة ستأتي ريح وتفرقهم؟ لم يأتي في أذهان الصحابة هذا الأمر، ولكنهم عندهم ثقة بالله أن النصر معهم وأن التمكين معهم، ولم حتى مع هذه المدة لم تضعف قواهم ولم يتزعزعوا. هذه المدة الحصار شهر ليس سهلا، الحصار على هذا المكان لا يدخل شيء ولا يخرج أحد من المدينة، لا شك أنه أمر مفزع، والأعداد يرونها هائلة حاضت بالمدينة من كل جهة، فلا شك ولا ريب أن هذا يحدث. لكن ثقتهم بالله وتوكلهم على الله، وأنا أقول في هذه المناسبة أوصي نفسي قبل أن أوصي من يشاهدني من الرجال والنساء، أن يتوكل الإنسان على ربه جل وعلا لا سيما في الشدائد، ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويأتيه الفرج والنصر من حيث لا يخطر له على بال.
نعم. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. ربما يعود هذا الحديث إلى أن المشركين، هذه المحاولة الثالثة في الأحزاب، يعني جاءوهم المرة الأولى في غزوة بدر 1000 رجل وانهزموا، جاءوهم مرة ثانية في غزوة أحد 3000 مقاتل وانكسروا، ثم جاءوهم 10000 في الأحزاب وباءوا بالفشل. فيعني خلاص، يعني أكثر من 10000 لا يمكن أن يحشدوا أكثر من هذه القوة. اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. الملفت دكتور عبد العزيز، أثناء حفر الخندق النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة عن عمار بن ياسر وهو يحفر الخندق، كان يقول: تقتله الفئة الباغية. ماذا عن هذا الموقف؟
هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهذا مما استبشر به علي رضي الله عنه لما حصلت موقعة صفين، قتل بصف علي رضي الله عنه، فقتلته الفئة الباغية. وهذا من الأدلة التي أخذها أهل العلم على موقف علي، وأنه على الصواب وعلى الحق بشهادة محمد بن عبد الله، وهذا أمر منتهى مسلم فيه، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن هذه من البشائر التي أخذها علي رضي الله عنه ومن معه: تقتله الفئة الباغية. فقتل بهذا الموطن. من أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر؟ الله جل وعلا. وهذا من دلائل نبوته. فالإنسان لو يتأمل، يعني كما قال أهل العلم، سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام سبب لإسلام من تأمل سيرته فقط، سيرة الرسول من قرأ بها المسلم يزداد محبة وتمسكا بدينه، والكافر يدخل في دين الله جل وعلا. سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، هذا الخبر لا شك أنه أمر غيبي، ولا أحد يستطيع أن يعلمه، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عن أمور القادمة إلا ما أخبره الله جل وعلا به، وهذا مما أخبره الله سبحانه وتعالى به. فقتل عمار رضي الله عنه في هذه المعركة، في معركة صفين، وهذا مما دل على موقف علي أنه على الصواب رضي الله عنه، من غيره من الأدلة والشواهد. فالشاهد هذا أنه من دلائل نبوة الحبيب عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا أقول سبحان الله، الآن في قضية درس وأنت تتحدث قبل قليل ذكرت، رجعت للمعارك السابقة في معركة بدر وفي معركة أحد وفي معركة، حتى الآن لاحظ في بدر ولاحظ في أحد ولاحظ في الخندق أبو سفيان رضي الله عنه.
نعم.
شف سعة رحمة نعم. الله. وخالد رضي الله عنه الذي أصبح سيف الله المسلول، هو الذي قتل الذين على الجبل.
نعم.
قتلهم، وكان له دور كبير في هزيمة المسلمين. انظر إلى رحمة الله جل وعلا وسعة رحمة الله جل وعلا، يعني مع هذه الأعمال الآن القتال والمعارك وقتل يعني من أحب الخلق إلى رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، شاء الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى أن يسلم خالد وأن يقود معارك المسلمين وأن يصبح سيف الله المسلول. وهذا من لطف الله ورحمته جل وعلا في عباده. لاحظ الإنسان كيف إذا خرج من الكفر إلى الإسلام كيف تكون منزلته عند الله سبحانه وتعالى. والإسلام يجب ما قبله مهما فعل الإنسان من القتل والإسراف إذا دخل في دين الله، وهذا يدل على عظمة هذا الدين ويدل على سعة رحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وأصبحوا من الشهداء الأبرار، وبعد أن كانوا يقاتلون سيد البشر عليه الصلاة والسلام. انظر، ولذلك أنا أقول حتى المقصر ومفرط في حق الله لا ييأس من رحمة الله جل في علاه. حتى الكافر، شوف كيف الله سبحانه وتعالى قال كل الذين كفروا أسرفوا وفعلوا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أصحاب الأخدود، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يقتلون المؤمنين ويرمونهم في النار وهم أحياء، وش قال رب العالمين؟ قال إن الذين فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا فإن تابوا انتهى الأمر. ولذلك نقول هذه الآن ننظر سان لساعة رحمة الله ويعود الإنسان إلى ربه مهما فعل، بل من رحمته جل في علاه أن هذه الذنوب لا تغفر فحسب، بل السيئات والكبائر والموبقات والمهلكات تنقلب إذا تاب الإنسان توبة صادقة إلى حسنات. كل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وفي الآية الأخرى قال ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
نعم. من الأحداث المهمة التي حصلت في الأحزاب ما عرف عن اليهود من نقضهم للعهود والمواثيق. بنو قريظة نقضت العهد، نتحدث عنهم بعد الفاصل إن شاء الله. أيها الكرام لا تذهبوا بعيدا، فاصل ثم نعود إليكم.
هذا الرسول وإنه لمحمد قبس إليه تسابق الأخيار. هذا الرسول وإنه لمحمد قبس إليه تسابق الأخيار.
ما زلتم تشاهدون إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلتم تستمعون إلى غزوة الأحزاب مع الدكتور عبد العزيز الفايز. دكتور عبد العزيز، خيانة من الداخل في غزوة الأحزاب، بنو قريظة ينقضون العهد ويظاهرون الأحزاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مع شدة الأمر وصعوبته الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في قضية الخندق، أتى ابتلاء آخر من داخل المدينة. نحن أنا نعلم من القبائل اجتمعت على الحبيب عليه الصلاة والسلام من مكة، كما هو معلوم قريش وغطفان ومن مشى معهم من القبائل. أتى أمر أيضا من الداخل، وأتى خبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن بني قريظة نقضوا العهد والميثاق. فلما نقضوا العهد والميثاق، النبي عليه الصلاة والسلام وهو مدرسة في العهود والمواثيق قال أرسل من يستكشف الأمر، بينهم عهد موافقين
يريد أن يتثبت.
يتثبت
سبحان
هذا منهج. فأرسل من يستكشف الخبر، هل صحيح أن نقضوا العهد؟ جاءته الأخبار لكن أراد يتثبت عليه الصلاة والسلام بنفسه، فأرسل إليهم قالوا أي عهد بيننا وبين محمد؟ لا عهد بيننا وبين محمد، وقطعوا الوثيقة التي عندهم. فهذا بلاء عظيم من داخل المدينة، لأن الآن العدو خارج المدينة محاصر، ولو تحرك العدو من الداخل والعدو من الخارج لا يخفى يكون أثره، ولو كان عدد الداخل قليل وهو بالنسبة لهم أعدادهم يبسهل لا يستهانوا بها، لكنهم يبقى مع الخارج يؤثرون، فكان الأثر هذا أن قلنا مثل الصدمة التي صدم بها المسلمون في هذه المحنة العظيمة التي أتت في هذا الحصار، وهؤلاء من الداخل. فتأكد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الخبر، ولكن كما قلنا الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور على أحسن تدبير. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام استكمل هذا أو استبان من هذا الخبر وثبت له، ثم أراد أن يتعامل معه بما آتاه الله جل وعلا. ولعله سيأتينا في ثنايا الحديث من يعني أرسله النبي أرسله الله جل الرسول عليه الصلاة والسلام يطفي هذه الفتنة، كما قلت إن كل شيء بقدر.
نعم، وهو نعيم بن مسعود أو نعيم بن مسعود.
نعيم بن مسعود هذا غطفاني من بني غطفان.
نعم،
نعيم بن مسعود هذا أنا أقول لك الآن أمره عجيب. أول شيء أنه دخل في الإسلام، أنت تعرف غطفان من اللي حاصروا المدينة. فهداه الله للإسلام، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام وعرض خدماته، وكما قلنا مع سلمان الفارسي أن النبي عليه الصلاة والسلام يستفيد من كل الخبرات، وهذا رجل واحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أني أنا سأتصرف بأمر يساعد في هذا الخروج من هذا الأمر. فقال فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحرب خدعة. ماذا صنع هذا الرجل البطل؟ كان له دور كبير. ذهب إلى بني قريظة وقال أنتم الآن نقضتم العهد مع محمد عليه الصلاة والسلام، وقريش وغطفان ستنتهي الحصار ويذهبون وستبقون لوحدكم، ولكن سأعطيكم الآن أمر الآن تستطيعون منها أنكم تستوثقون من قريش في الدفاع عنكم. قالوا ماذا نصنع؟ قال اطلبوا منهم رجال رهائن حتى يثبتوا وتكتب منهم معاهدة واتفاق أنهم يدافعون عنكم. فالتزموا بهذا وذهب إلى قريش وإلى غطفان وقال إن بني قريظ نقضوا الاتفاق الذي معكم، لهم اتفقوا معهم على نقضوا الاتفاق الذي معكم وأرادوا. وقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أثبتوا صدق كلامكم. قالوا نأتي لك برجال من قريش وغطفان من سادتهم ونأتي بهم إليك فتقتلهم، هذا علامة على صدقنا أننا نقضنا العهد مع هؤلاء.
عجيب.
ثم ذهب هذا الرجل البطل وقال إن بني قريظة سيفعلون كذا، رجعوا وتعاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منهم برهان على صدق كلامهم، وإنهم سيرسلون إليكم يطلبون منكم رهائن. قاله لقريش وقاله لغطفان انتبهوا انتبهوا لا تعطونهم أحدا لأنهم سيسلمونهم إلى الرسول يقتلهم، دليل على صدقهم على صدق توبتهم ونقضهم للعهد. فأرسلت قريش بني قريظة إلى قريش وغطفان فرفضوا أن يسلموهم لأن هذا حذرهم من قبل، فرفضوا فحصل بينهم الخلاف والشقاق ونقضت بني قريظة وطلبوا السلم وهدأوا في المدينة وعرفوا أن الموضوع الآن انتهى. هؤلاء فصارت بينهم الشكوك، هؤلاء شكوا بهم وصار بينهم من العداوة، وذولا كذلك داخل، فهدأ هذا الوضع بهذا الرجل. هذا كله من تقدير الله جل وعلا، وهذا كما قلنا ونكرر أنه من جند الله سبحانه وتعالى الذي يسخره الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا أراد شيئا وقدره يأتي بأيسر الأسباب. ولا هذا الرجل واحد كيف خذل هؤلاء وكيف خذل هذا وكيف ألهم هذه الفكرة، ومن هداه للإسلام في هذه المرحلة أن يسلم في هذا الوقت إلا ربنا جل
تسخير
في علاه.
سبحان الله العظيم.
تسخير رب العالمين وتقديره الله جل وعلا، ولا شك أن هذا من الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن آيات تكون الدفاع بأشخاص بأفراد بريح به، لأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. وكما ذكر السعدي رحمه الله أن هذه المدافعة تكون على قدر إيمان الناس، فحبيبنا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وأكملهم إيمانا، وصحابته من بعده عليه الصلاة والسلام. ويقول هذه المنقبة وهذه الفضل من الله سبحانه وتعالى على قدر إيمان، فهم الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا، والصحابة بعد الرسل أكمل الناس إيمانا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فدفع الله شر هؤلاء وانتهت هذه المعاهدة التي بينهم.
نعم. إذن مع قصة هذا البطل العظيم نعيم بن مسعود ننهي غزوة الأحزاب أو حديثنا في غزوة الأحزاب، ونواصل استعراض أبرز مراحل العهد المدني والسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام في حلقات قادمة إن شاء الله
بإذن الله جل وعلا.
شكرا لك. لكم بركاته أربت على التعداد، كم أطعمت من حاضر أو بادي، من قصعة أو حثية من زادي، رزقا كريما للجيوش عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما.
ذكر الحبيب المصطفى المختار، جاءت رسالته فكانت نعمة، في الخافقين وحولها الإبهار، جاءت عبيرا للقلوب كأنها سكب يفيض وبهجة ومنار، هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو ملك للسالكين فنار.